الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في كتاب القضاء، والمقصود بالقضاء هو الحكم بين الناس بما يرفع الخصومة ويصلح ذات البين ويرد الحقوق إلى أهلها. القضاء هو فصل الخصومة، إذا تخاصم اثنان في حق في دار مثلا، فالقاضي إنما يقضي بين هذين المتخاصمين لفصل الخصومة وقطع المنازعة، لكي تنقطع المنازعة بين الشخصين بين المتنازعين، ويصلح القاضي ذات بين الطرفين ويرد الحقوق إلى أهلها. هذا هو الحكمة من القضاء. الحكمة من القضاء هو فصل الخصومة وقطع المنازعة بين الطرفين. ومعلوم أن مثل هكذا وظائف وواجبات تكون على نحو الواجبات الكفائية، مر علينا في تجهيز الميت وغيره من الواجبات التي يكون المطلوب فيها الطبيعة بأي فرد من الأفراد. القضاء وتجهيز الميت ليس كالصلاة وليس كالصيام. الغرض من الصلاة، الحكمة من الصلاة وملاك الصلاة وملاك الصوم لا يتحقق بمجرد أن يأتي فرد من أفراد المكلفين بالصلاة، هذا لا يحقق ملاك الصلاة. هكذا بالنسبة إلى الخمس مثلا، الخمس لا يتحقق الغرض منه. أفرض مثلا التكافل الاجتماعي لا يتحقق بمجرد أن يخمس شخص واحد، شخص واحد يتصدى لإعطاء فريضة الخمس، هذا لا يحقق الملاك والغرض من الخمس. إنما يتحقق الملاك والغرض إذا تصدى الجميع أو غالب الناس. هذا ما موجود في مثل القضاء، ما موجود في مثل تجهيز الميت. تجهيز الميت المطلوب فيه هو أن يدفن هذا الميت، أن يوارى هذا الميت، سواء تصدى لدفن زيد أو عمرو أو بكر أو أي شخص آخر. ولا يطلب طبعا من الجميع أن يباشروا الدفن في آن واحد، لا، المطلوب هو الفرد واحد من أفراد الطبيعة. هذا نفس الكلام يجري في القضاء. القضاء الغرض منه فصل الخصومة وقطع المنازعة وإصلاح ذات البين وإرجاع الحقوق إلى أهلها. هذا يتحقق بأن يتصدى شخص واحد للقضاء ويقوم بتلك الوظيفة وبهذا الدور. لذلك يجب القضاء وجوبا كفائيا، يجب على الجميع أن يتصدى طبعا مما يكون أهل للقضاء، مما يكون أهلا للقضاء وصالحا للقضاء. يجب أن يتصدى من له القابلية والأهلية للقضاء، ويجب بنحو الوجوب الكفائي. لذلك قال: أي الحكم بين الناس وهو واجب كفاية في حق الصالحين له، في حق الصالحين له، طبعا في حق من له هو القابلية للقضاء، مو في حق مطلق المكلفين، إلا أنه مع حضور الإمام وظيفة الإمام. أولا، القاعدة الأولية أن القضاء واجب بالوجوب الكفائي، لكن في زمان الحضور إذا كان الإمام حاضرا صلوات الله وسلامه عليه، فمن الواضح أن القضاء وظيفة الإمام، باعتبار أن القضاء هو شأن الرئيس، شأن المسؤول. القضاء وحل الخصومة وفصل المنازعة هو شأن الرئيس، شأن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، أو الإمام من بعده. فلو كان الإمام موجودا فيكون القضاء وظيفة الإمام أو وظيفة نائب الإمام، ليس على الإمام أن يباشر القضاء بنفسه الشريفة دائما، لا، قد ينيب شخصا آخر في التصدي للقضاء بين الناس فينيب شخصا آخر، خصوصا في النواحي البعيدة، في الأماكن البعيدة عن تواجد الإمام، فينيب شخصا ليؤدي القضاء عنه صلوات الله عليه. قال: إلا أنه مع حضور الإمام وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، فيلزمه نصب قاض في الناحية، يلزم الإمام، وإن كانت العبارة بها شيء من الحزازة، يلزم الإمام نصب قاض في الناحية ليقوم به. ينبغي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، العبارة خالية من الأدب، أن ينصب شخصا ليتصدى للقضاء في الناحية ليقوم به. في الناحية يعني في الجانب، في المكان، في المكان الذي يكون بعيدا عن مكان تواجد الإمام، بحيث لا يمكن للمتخاصمين في تلك الناحية أن يأتيان للإمام للقضاء بينهما، فينصب شخصا ينوب عنه في القضاء في تلك الناحية، فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم به، ويجب على من عينه الإجابة. سؤال: هذا الذي عين الإمام هل يجب عليه أن يجيب الإمام إلى القضاء أو لا؟ الشارح يقول: نعم، يجب على من عينه الإمام أن يجيب الإمام وأن يرضى وأن يقبل بهذا التنصيب، باعتبار أن الإمام إمام مفروض الطاعة، مفترض الطاعة، يجب الطاعة، يجب إطاعة الإمام. الإمام أولى بالمؤمنين، كما كان النبي صلى الله عليه وآله: الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هاي الأولوية ثابتة للإمام كما ثبتت للنبي صلى الله عليه وآله، فإذا أمر بشيء فلا بد أن يطاع. إذا أمر بالقضاء لا ينبغي للمأمور أن يتورع عن منصب القضاء لما فيه من الخطورة، بل يجب عليه أن يستجيب. قال: ويجب على من عينه الإجابة، يعني يجب على من عينه الإمام للقضاء لمنصب القضاء أن يجيب، يجب عليه الإجابة. ولو لم يعين، إذا ما عين الإمام، قلنا الإمام لا بد أن يعين، فلو لم يعين فنرجع إلى القاعدة اللي أسسناها من أن القضاء واجب كفائي، فيجب على من يكون أهلا للقضاء أن يتصدى للقضاء على نحو الوجوب الكفائي. ولو لم يعين وجب كفاية طبعا على الصالحين للقضاء، على المؤهلين للقضاء. فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، إذا لم يكن هناك أهل للقضاء وليس هناك صالح للقضاء إلا شخص واحد، فتنحصر الوظيفة بهذا الشخص الواحد، ويكون كأنما هو من قبيل الواجب العيني مو الواجب الكفائي. صحيح هو كان واجبا كفائيا، لكن لما كان القابل شخص واحد، لما كان شخصا واحدا، فكأنما ينقلب الوجوب إلى وجوب عيني. فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، يعني تعينت الوظيفة عليه. هاي وظيفة الإمام اللي قلنا وظيفة الإمام في زمان الحضور، إذا لم يكن أهل تعينت الوظيفة عليه. ولو لم يعلم، إذا ما كان الإمام عالما بوجود الأهل وكان هناك شخص إلى الصلاحية، كان هناك شخص إلى الصلاحية والقابلية للقضاء لكن الإمام لم يطلع عليه، طبعا بناء على عدم علم الإمام بالموضوعات الخارجية، اللي هو رأي في المسألة هل أن الإمام يعلم بالموضوعات الخارجية أو لا. بناء على عدم علم الإمام بالموضوعات الخارجية، إذا لم يعلم الإمام بأن زيدا هو شخص مؤهل وقابل وصالح للقضاء، هل يجب على شخص زيد، هل يجب على زيد هذا المؤهل للقضاء القابل للقضاء أن يبرز نفسه وأن يتصدى للقضاء؟ الجواب: نعم، يجب عليه أن يتصدى لطلب الإذن من الإمام، هو يعرض نفسه على الإمام ويقول أنا مؤهل للقضاء، أنا في الصلاحية لأن أمارس وظيفة القضاء، فيطلب الإذن من الإمام فيأذن حينئذ الإمام. قال ولو لم يعلم به، يعني لو لم يعلم الإمام به، يعني بكونه أهلا صالحا للقضاء، ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب، لزم هذا الذي لا يعلمه الإمام، لزم هذا المكلف الذي يكون قابلا لتولي منصب القضاء، لزمه الطلب، يعني طلب الإذن وطلب منصب القضاء من الإمام، يعرض نفسه على الإمام ويطلب منصب القضاء من الإمام. وفي استحبابه، إذا كان عندنا أكثر من شخص لهم القابلية والصلاحية لممارسة منصب القضاء، وتصدى شخص عن المجموعة، إذا كان عندنا مثلا 10 فيهم القابلية للقضاء في المنطقة في المكان، وتصدى شخص للواجب الكفائي وصار قاضيا، هل يستحب للآخرين، هل يستحب لباقي 10 أو 9 أن يطلبوا الإذن من الإمام في ممارسة وظيفة القضاء مثلا لإعانة هذا الشخص الواحد الذي تصدى للواجب الكفائي؟ هل يستحب للبقية أن يطلبوا الإذن من الإمام؟ يقول في المسألة وجهان أو قولان: من أن القضاء وظيفة خطرة لا تخلو من خطورة، التصدي للقضاء هذا أمر خطير وجسيم، وقد ورد في بعض الروايات أن من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين لشدة خطورة منصب القضاء، فهذا وجه عدم استحباب التصدي. هو المكلف يقول هناك شخص آخر جزاه الله خيرا تصدى لمنصب القضاء ووجب القضاء عليه وتصدى لوظيفة القضاء، أنا أعزل نفسي، ماكو داعي أنا أتصدى لوظيفة القضاء لخطورة تلك الوظيفة. هذا وجه عدم استحباب الطلب من الآخرين بعد أن تصدى البعض للواجب الكفائي. وجه آخر في القبال يقول لا، هذا القضاء مشتمل على أغراض عظيمة وجسيمة، فصل الخصومة وحل المنازعة وإصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي لا تخلو من استحباب عظيم، هاي تدعو إلى استحباب الطلب. فيقول في المسألة وجهان، من الخطورة ومن الفضل العظيم في القضاء، لكن إذا وجد، يقول الشارح، إذا وجد المكلف في نفسه هي الصلاحية والقابلية فيستحب إليه أن يطلب الإذن من الإمام. قال وفي استحبابه مع التعدد عينين، هذا طبعا الاستحباب إذا قلنا به استحباب عيني لو كفائي، استحباب عيني هذا على كل الآخرين، كل من لم يتصد للوجوب، يعني كل أولئك 9 بمثالنا، كل 9 فيما عدا هذا الذي تصدى للواجب الكفائي، كل 9 يستحب لهم استحبابا عينيا، بعد مو استحباب كفائي، لا، استحباب عيني لكل شخص. لذلك قال وفي استحبابه، يعني في استحباب الطلب مع التعدد، إذا كان عندنا أكثر من واحد صالح للقضاء، 10 قلنا بمثالنا، وفي استحباب الطلب مع التعدد عينا، هذا عينا يرتبط باستحبابه، يعني استحباب عيني مع استحبابه عينا، يعني استحبابا عينيا، هذا مفعول مطلق لعله يبين نوع الاستحباب، استحبابا عينيا. وفي استحبابه استحباب الطلب مع التعدد عينا قولان، قلنا من الخطورة ومن الاستحباب ومن الفضل في القضاء، أجودهما ذلك، أجودهما الاستحباب مع الوثوق من نفسه بالقيام به، مع الوثوق من نفسه بالقيام به، بالقيام بالقضاء. هذا مع الوثوق من نفسه مو قيد زائد، يعني لا يتوهم أن هذا مستدرك وزائد، باعتبار احنا قاعد نتحدث عن الصالح، عن من يكون أهلا للقضاء، احنا قلنا مع التعدد، مع تعدد الصالحين للقضاء، اذا تصدى شخص واحد هذا الشخص الواحد هو يتكفل للوجوب الكفائي، والبقية يكون بالنسبة لهم الطلب يكون مستحبا. قول الشارح بعد ذلك مع الوثوق من نفسه، قد يقال هذا أمر زائد ومستدرك، باعتبار احنا قاعد نتحدث عن من يكون قابلا وصالحا للقضاء. فشنو معنى أن يجي الشارح كأنما يقيد، يقول إنما يستحب الطلب عينا إذا كان واثقا من نفسه. هذا إذا كان واثقا من نفسه قد يقال هذا قيد زائد ومستدرك. ليش؟ باعتبار احنا قاعد نتحدث عن الصالح للقضاء، فالصالح للقضاء بالضرورة لابد أن يكون واثقا من نفسه. أقول هذا القيد ليس زائدا ولا مستدركا، باعتبار أن الشخص قد يكون صالحا للقضاء وقابلا للقضاء، محل للقضاء، لكن مع ذلك قد لا يثق بنفسه، قد لا يثق بنفسه مثلا لشدة ورعه ولشدة تقواه. إنسان يكون عادلا ومؤمنا مستجمعا لشرائط الإمامة، لكن مع ذلك هو لا يثق من نفسه في إمامة الجماعة، فهذا مو قيد زائد مستدرك، هذا قيد جديد. يعني يمكن أن يكون الشخص قابلا صالحا للقضاء، لكن مع ذلك قد لا يثق من نفسه. الشارح يقول إذا كان واثقا من نفسه فيستحب إلى الطلب استحبابا عينيا، وإلا إذا لم يكن واثقا من نفسه وإن كان في الواقع هو صالح للقضاء ولو بحسب نظر الناس، لكن مع ذلك لا يستحب إلى الطلب طلب منصب القضاء استحبابا عينيا. قال أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام بالقضاء. هذا كل الكلام في زمان الحضور، في زمان حضور الإمام صلوات الله عليه. أما في زمان الغيبة، في زماننا وأمثال زماننا اللي هو محل ابتلاءنا، في زمان الغيبة دلت الأدلة قد يقال الكثيرة على أن من ينفذ قضاءه ومن يتصدى للقضاء في زمان الغيبة هو الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. أدلة كثيرة قد يقال دلت على ذلك، نقرأ بعض الأدلة تنفعنا في بعض المطالب الآتية. معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم، رواية معتبرة، التعبير عنها بالخبر في غير محله، رواية معتبرة. معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، إلى قضاة العامة، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. الرواية قالت انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، هاي إشارة إلى الفقه، إلى الفقهاء، إلى الفقيه، كما تفسرها بعض الروايات الآتية. رواية أيضا أخرى لأبي خديجة قال بعثني أبو عبد الله صلوات الله عليه إلى أصحابنا فقال فقل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء إياكم أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا. عرف حلالنا وحرامنا، وهو هذا معنى الاجتهاد والفقاهة، خصوصا في تلك الأزمنة اللي الاجتهاد لا يتطلب أكثر من النظر إلى الروايات واستفادة الحكم من الروايات. مو الاجتهاد كما في أزمنتنا ازداد تعقيدا وصعوبة، في تلك الأزمنة الاجتهاد لا يزيد عن مجرد النظر في الرواية واستنباط الحكم الشرعي من الرواية. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. وفي رواية أخرى هي مقبولة عمر بن حنظلة، هاي رواية معروفة دائما ما ترد في باب القضاء وفي غير باب القضاء، هاي الرواية لا مشكلة فيها من ناحية السند إلا من ناحية الراوي المباشر نفسه عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة لم يوثق في الرجال، ماكو توثيق صريح إليه. أما بقية سند الرواية فلا شك في وثاقتهم ولا إشكال من ناحيتهم، المشكلة فقط من ناحية عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة لم يوثق في الرجال على المشهور، وإن وثق البعض، لكن على أي حال هو بشكل عام عند المشهور لم يوثق بشكل صريح، يعني لم يرد فيه توثيق صريح في كتب الرجال. لكن مع ذلك الأصحاب تلقوا الرواية تلقي القبول، قبلوا الرواية واستندوا إلى الرواية في بعض الفروع، لذلك سميت الرواية مقبولة. مقبولة يعني الأصحاب تلقوا الرواية بالقبول. هذا التعبير قد لا يرد في غير هاي الرواية، من اسمع في غير هاي الرواية اسم المقبولة إلا في مقبولة عمر بن حنظلة، رواية معروفة ومشهورة وموجودة في الكتب، لكن هذا الراوي المباشر لم يوثق بشكل صريح. مع ذلك الأصحاب تلقوا الرواية تلقي القبول واستندوا إليها في استنباط الحكم الشرعي، فهي حجة من هذه الناحية. قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أي حل ذلك؟ هاي السلطان والقضاة ألف لام العهد، يعني السلطان المعهود والقاضي المعهود، إلى أن قال هذا اللي ناقل الرواية مستقطع بعض منها لكن ليس بمهم. قلت: فكيف يصنعان؟ هذا محل كلامنا، رجلان تخاصما في دين أو في ميراث كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، يعني مجتهد في ذاك الزمان يروي الحديث وينظر في الحلال والحرام وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حكما. هاي فإني قد جعلته عليكم حكما، هذا دليل على جعل الفقيه المجتهد قاضيا في هذا المجال. فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله علينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. هذا أصل تشريع القضاء بالنسبة إلى الفقيه. ثم المصنف بعد ذلك أو الشارح يذكر شرائط الفقيه، شرائط القاضي. شرائط القاضي يذكر 12 شرطا، الشرائط الست الأولى مجمع عليها: البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد، شرائط مجمع عليها عند الإمامية أعزهم الله تعالى، لا عند سائر المسلمين. بعض الشرائط المذكورة الذكورة مثلا البعض العامة لم يشترطه ولو في بعض القضايا، فحينما يقول الشارح إجماعا مقصود إجماعا عندنا عند الإمامية. الشرط الأول البلوغ والعقل اللي يجمعهم الكمال، اللي دائما نعبر عنه بالكمال، الكمال بالبلوغ والعقل. اشتراط الكمال بالبلوغ والعقل هذا أمر واضح وقد لا يحتاج إلى دليل، اشتراط القضاء بالبلوغ والعقل أمر واضح، باعتبار أن غير البالغ الصبي وغير العاقل المجنون هو مسلوب العبارة في حق نفسه فضلا عن ما في حق غيره، هو مسلوب العبارة في حق نفسه. الصبي إذا وهب إذا أعطى إذا أخذ هو عبارته مسلوبة في حق تصرفاته بماله، فما بالك بتصرفاته بأموال وما يرتبط بالآخرين، كيف يقضي ويقول هاي الدار لزيد لا لعمر، مع أنه في ماله لا يمكن أن يتصرف في المال الحقير فضلا عن الخطير فضلا عما كان مالا غيره. فاشتراط الكمال بالبلوغ والعقل هذا أمر واضح. الذكورة، اشتراط الذكورة في القاضي هذا يدل عليه بعض الروايات التي قرأناها سابقا، نفس معتبرة أبي خديجة، قال ولكن انظروا إلى رجل، الرواية عبرت رجل، هي اشترطت الرجولة في الرواية الأخرى لأبي خديجة، قال اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، في الرواية أيضا اشترطت الرجولة، ذكرت رجلا، انظروا إلى رجل أو اجعلوا بينكم رجلا، هذا دليل على اشتراط الرجولة والذكورة والإيمان. طبعا الذكورة بضميمة البلوغ تعني الرجولة، الذكورة من دون اشتراط البلوغ تعني أن يكون ذكرا في قبال الأنثى فيكتفى بمثلا بقضاء الصبي، لكن مع اشتراط البلوغ، البلوغ زائدا الذكورة تعني الرجولة. الرجل شنو الرجل؟ الرجل هو الإنسان البالغ الذكر، فمع اشتراط البلوغ قبل الذكورة يعني اشتراط الرجولة، ولو عبر بالرجولة من أول الأمر لكان أقصر وأخصر. والعقل والذكورة والإيمان، الإيمان بمعنى الاعتراف بالولاية في قبال المخالف، والدليل على الإيمان هو نفس الروايات، نفس الروايات. الرواية الأولى قالت ولكن انظروا إلى رجل منكم، منكم يعني شنو؟ يعني إماميا شيعيا مؤمنا منكم، في قبال السائل كان يسأل يقول هل يجوز الترافع لدى القضاة الفجار السلاطين؟ هو يقول له لا، انظروا إلى رجل منكم، منكم يعني بمقتضى المقابلة يعني شيعيا إماميا مؤمنا. نفس الروايات قال انظروا إلى رجل منكم اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فالتعبير بمنكم هذا يدل على اشتراط الإيمان وعدم الاكتفاء بالمخالف. العدالة وطهارة المولد، أن يكون القاضي عادلا طاهر المولد. العدالة معلوم مر علينا في أكثر من موضع، يعني الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة لما يؤدي إلى الالتزام بالواجبات وترك المحرمات. وطهارة المولد المقصود منه أن لا يكون القاضي ابن الزنا والعياذ بالله. العدالة وطهارة المولد الدليل عليهما هو ما يسمى بالفحوى أو الأولوية، فإن غير العادل يعني الفاسق وغير طاهر المولد يعني ابن الزنا لا تقبل شهادته، الفاسق شهادته مو مقبولة، ابن الزنا شهادته أيضا ليست بمقبولة، فمع الدليل الدال على عدم قبول شهادته لابد من الالتزام بعدم قبول قضائه من باب أولى. هذا الشخص إذا ما قبلت شهادته فهو ليس بصالح للقضاء من باب أولى، إذا لم تقبل شهادته لم يقبل قضاؤه ولم يقبل فصل خصومته بين الناس. فالدليل الدال على اشتراط العدالة وطهارة المولد في الشهادة هو بعينه يدل بالأولوية على اشتراط ذلك في القضاء إجماعا، هذا إجماعا يرتبط بهاي الشروط الستة المذكورة سابقا، البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا، والكتابة والحرية والبصر على الأشهر، هاي الشرائط الثلاثة الأخرى، الطائفة الأخرى من الشرائط الثلاثة اشتراطها هذا مشهور، وإن خالف البعض فيه، البعض التزم بعدم اشتراط ذلك. أول الشرائط الثلاثة الكتابة، أن يكون القاضي كاتبا باعتبار أن القضاء يحتاج إلى تدوين، مثلا أفرض اعترافات الخصم وإفادات الآخرين يحتاج إلى كتابة، يحتاج إلى أن يستند القاضي إلى ما يكتب، لذلك يعتبر في القاضي أن يكون كاتما. هكذا الحرية، الحر العبد لا يناسب مقام القضاء، مقام القضاء مقام سامل لا يناسبه العبد، فيشترط أن يكون حرا. البصر يشترط أن يكون بصيرا، أن لا يكون أعمى، باعتبار أن القاضي يحتاج في ضمن ما يحتاج إلى التمييز بين الخصم وخصمه، إلى التمييز بين بعض الأشياء التي لا تدرك بالبصر، فاشترط ذلك على الأشهر. وفي قبال ذلك قول قال بعدم الاشتراط، باعتبار أن الأدلة مطلقة، الأدلة الدالة على نفوذ قضاء القاضي مطلقة، لم تشترط الكتابة ولا البصر ولا الحرية، فنلتزم بالإطلاق وعدم الاشتراط. وما ذكر مجرد استحسانات لا تفي في إثبات الحكم الشرعي وفي إثبات الاشتراط. الكتابة قد يستغنى عنها بأن يعين كاتبا عنده، خلي ليكون هو كاتب القاضي يعين من يجيد الكتابة. الحرية افرض هو كان عبدا، اذا كان عبدا عالما مستجمعا للشرائط لا مانع من ان يمارس القضاء. هكذا اذا كان اعمى ويجيد القضاء فيمكن له ان ينيب شخصا اخر في الكتابة وفي التمييز بين المتخاصمين. لذلك هو قال اشتراط تلك الامور الثلاثة غير الستة الاولى، هذا على الاشهر على المشهور وان خالف البعض في ذلك. والنطق وغلبة الذكر والاجتهاد، النطق أن لا يكون أخرس، أن يكون ناطقا ينطق بالألفاظ ولا يكون أخرس، هذا شرط عاشر يضاف إلى الشروط المتقدمة. وغلبة الذكر اللي يعبر عنه في التعبيرات الحديثة بأن يكون ذا ضبط، أن يكون ضابطا، أن لا يكون ممن يكثر منه السهو والنسيان، أن يكون الغالب عليه أن يكون متذكرا. نعم قد ينسى شأن شأن بقية الناس، قد ينسى في بعض الأحيان، لكن لابد أن يكون الذكر هو الغالب عليه، لابد أن لا يغلب عليه النسيان وعدم الضبط، فإن الضبط شرط من شروط القضاء. والنطق وغلبة الذكر والاجتهاد، الاجتهاد ينبغي أن لا يقع الخلاف في اشتراطه، اشتراط الاجتهاد ينبغي الاتفاق على اشتراط الاجتهاد لما ذكرناه من أن الاجتهاد خصوصا في تلك الأزمنة لا يعني أكثر من النظر في الأدلة، النظر في الروايات ومعرفة الحلال والحرام، وقد ذكرت بعض الروايات صريحا ذلك. مقبولة عمر بن حنظلة قالت اجعلوا بينكم، أو عفوا الرواية الثانية رواية أبي خديجة الثانية قال اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، يعني مجتهد بعبارة مختصرة، قد عرف حلالنا وحرامنا يعني مجتهد. ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، يعلم شيئا من قضايانا، نظر في حلالنا وحرامنا وعرف الحلال والحرام، هذا هو عبارة أخرى عن الاجتهاد. والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها، يعني أصول الأحكام الشرعية، ويتحقق يعني الاجتهاد بمعرفة المقدمات الست، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. درس السبت إن شاء الله.